أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
التنافي بين الأحكام الظاهرية. بعد الفراغ عن إمكان جعل الحكم الظاهري وبعد التمييز بين أنواعه ثبوتاً وإثباتاً، يطرح المصنف رحمة الله عليه السؤال التالي: ما هي العلاقة بين الأحكام الظاهرية؟ هل الأحكام الظاهرية، هل هذه الأنواع الأربعة أو الأنواع الثلاثة التي ذكرناها للأحكام الظاهرية متنافية متضادة بحيث لا يمكن فرض صدورها من المولى وتعلقها بواقعة واحدة في زمن واحد أو في آن واحد، أم أن هذه الأنواع لا تحكمها علاقة التضاد ولا تحكمها علاقة التنافي، ليست متنافية، ولا سيما أنها أحكام في مرتبة الظاهر، يعني للوهلة الأولى قد يخطر إلى الذهن عدم التنافي بينها لأنها أحكام يثبتها المولى بنحو التعبد في رتبة الظاهر، وليست أحكاما تلتقي واقعا أو تجتمع واقعا أو تتنافى واقعا. هذه الأحكام موطن ثبوتها ليس هو الواقع حتى يبحث عن إمكان اجتماعها أو عدم إمكان اجتماعها، وإنما هي أحكام موجهة في مرتبة الظاهر إلى المكلف. ففي هذه المرتبة هل يمكن أن نفرض تعلق حكمين ظاهريين بشيء واحد، توجه وظيفتين ظاهريتين إلى المكلف بالنسبة إلى شيء واحد أم لا؟ إذن نظير ما سألناه سابقا في باب الأحكام الواقعية، في باب الأحكام التكليفية الواقعية، نعيد طرحه هنا ونعيد السؤال عنه هنا: ما هي العلاقة بين الأحكام الظاهرية؟ إن شئت فقل إن الكلام في الأبحاث السابقة عليكم السلام كان عن العلاقة بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية، وعرفنا أنه لا يلزم تضاد ولا نقض للغرض ولا تماثل ولا ما شكل ذلك من الشبهات التي ذكرت، لكن ما هي العلاقة التي تجمع الأحكام الظاهرية فيما بينها؟ هل هذه الأحكام متنافية بدورها أم ليست متنافية؟ إذن هذا هو مورد هذا البحث الذي بين أيدينا، وعنونه المصنف رحمة الله تعالى عليه بالتنافي بين الأحكام الظاهرية. الجواب عن هذا السؤال ومعالجة هذا الموضوع برأي المصنف لا تكون إلا بالرجوع إلى المبنى الذي نختاره في تفسير حقيقة الأحكام الظاهرية حتى نعرف طبيعة العلاقة التي تحكم هذه الأحكام، التي تسود بين هذه الأحكام، حتى نعرف هل يوجد تناف فيما بينها أم لا. لابد لنا من الرجوع إلى المبنى المختار في تفسير حقيقة الأحكام الظاهرية. لحد الآن، يعني على مستوى هذه الحلقة، صور المصنف رحمة الله تعالى عليه مبنيين في تفسير حقيقة الحكم الظاهري. المبنى الأول هو المبنى الذي نقله عن السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، وهو المبنى القائل بأن الأحكام الظاهرية سنخ أحكام تصدر عن ملاك في نفس جعلها ولا تصدر عن ملاك قائم بمتعلقاتها. المبنى الثاني وهو مبنى المصنف الذي عبرنا عنه بنظرية التزاحم الحفظي، وهو المبنى القائل بأن الأحكام الظاهرية سنخ أحكام تصدر من المولى في مرتبة الظاهر، ولا يكون الغرض من جعلها إلا صيانة الملاكات الواقعية وضمان الحفاظ على الأهم منها في صورة اختلاطها على المكلف وتزاحمها في مقام العمل. هاتان هما النظريتان اللتان تممهما المصنف، يعني عرضهما بشكل تام، لا أقول تممهما بمعنى أنه تبناهما، وإلا مثلا تقدم عن الميرزا رحمة الله تعالى عليه عندما كنا نتحدث عن شبهات ابن قبة، تقدم عن الميرزا محاولة تقول إن المجعول الاعتباري في بابل الأحكام الظاهرية والعلمية والطريقية، لكن هذه النظرية علق عليها المصنف بأنها ليست نظرية تامة، يعني بأنها نظرية لا تفسر لنا، لا تستطيع أن تفسر لنا حقيقة الحكم الظاهر. فبرأي المصنف كأنما أن هذه النظرية التي قدمها الميرزا ليست أو لا ينبغي عدها في ضمن النظريات التي تفسر حقيقة الحكم الظاهر. نعم ذكرها الميرزا في مقام حل الشبهات، لكن هذا الحل عرفنا أنه لا يتجاوز إلى واقع المشكلة. هناك اعترض عليها كذا بأن مقام الاعتبار ليس منشأ التنافي حتى نميز أو حتى نكتفي بالتمييز على مستوى مقام الاعتبار. إذن هذه النظرية استبعدها المصنف كليا، ولعل الوجه في ذلك أنه لم يعدها في ضمن النظريات التي تفسر حقيقة الأحكام الظاهرية. كيفما كان، ركز المصنف في هذا البحث على خصوص النظريات التي تبين الفرق الثبوتي أو تدعي بيان الفرق الثبوتي بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية، وهما مبنيان: المبنى الأول مبنى السيد الخوئي، وهو أن ملاك الأحكام الظاهرية في نفس جعلها. المبنى الثاني مبنى المصنف، وهو أن ملاكات الأحكام الظاهرية هي نفسها ملاكات الأحكام الواقعية الأهم. فحتى ندرس موضوع بحثنا هنا، وأنه هل يوجد تناف أو لا، أو أنه ما هي طبيعة العلاقة، لابد من أخذ هذين المبنيين بعين الاعتبار. أما على مبنى السيد الخوئي رحمة الله تعالى، نحاكم الأحكام الظاهرية أو ندرس الأحكام الظاهرية وفقا للطريقة التي درسها أو التي تعامل بها السيد الخوئي نفسه مع الأحكام. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه عندما يبحث عن التنافي بين الأحكام بشكل عام، يذكر أن كل حكم فإن له مراتب ثلاث: المرتبة الأولى مرتبة المبدأ أو مرحلة المبدأ، وهي مرحلة الملاك والمبادئ. المرحلة الثانية وهي مرحلة متوسطة، وهي مرحلة الجعل والاعتبار. المرحلة الثالثة وهي مرحلة المنتهى، أي المرحلة النهائية التي ينتهي إليها التكليف، وهي مقام الامتثال، ما يتطلبه هذا التكليف أو هذا الحكم من المكلف في مقام العمل، في مقام الامتثال. فهذه مراتب ثلاث للحكم الشرعي، عندما نبحث عن التنافي لابد من التركيز عليها. عندما يدعى وجود تناف بين حكمين، فإننا لابد لنا أن نشرح هذا الحكم إلى مراحله الثلاث لننظر مركز التنافي. هل مركز التنافي هو مرحلة المبدأ أم مرحلة الجعل أم مرحلة المنتهى ومقام الامتثال؟ فيما نحن فيه، الحكمان اللذان نسأل عنهما هما الحكمان الظاهرية، يعني مثلا أن يكون لدينا مثلا براءة شرعية جارية في موردان، وأصالة احتياط جارية في نفس المورد، أن يدعى هكذا بين الأصول العملية أو بين الأمارات. أو يدعى مثلا أن الشارع المقدس جعل الحجية لخبرين متنافيين، في مورد واحد خبر يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وجعله الشارع حجة، وخبر آخر يدل على عدم وجوب هذا الدعاء وجعله الشارع أيضا حجة. هل يمكن أن نتعقل جعل الشارع للأصالتين المتنافيتين أو إثبات الشارع الحجية للخبرين المتنافيين أم لا؟ أيضا يمكن تعميم البحث إلى التماثل، يعني هل يمكن مثلا جعل حكمين متماثلين كأن يجعل المولى براءتين على مورد واحد؟ خب الآن محظور التماثل يأتي بعينه هنا، إن أتى محظور التضاد فإن محظور التماثل أيضا قابل لأن يأتي. على كل حال، إذا وفقا لطريقة تعامل السيد الخوئي مع هذا المبحث أننا لابد أن ندرس المراتب الثلاث للحكم الشرعي لنرى أن الحكمين هل بينهما تناف في المرحلة الأولى أم الثانية أم الثالث. إن وجدنا تنافيا في إحدى هذه المراتب قلنا بالتضاد، وإلا قلنا بعدم وجود تضاد بينهم. وعلى مستوى الحكمين الظاهريين نبدأ بمرحلة المبدأ فيهما. مرحلة المبدأ يقصد منها مرحلة الملاك. إذا فرضنا مثلا أصالة البراءة وأصالة الاحتياط، أصالة البراءة لنفترض ملاكها إطلاق العنان، وأصالة الاحتياط ملاكها مثلا وجوب الاجتناب. إذن ملاك البراءة إطلاق العنان، ملاك أصالة الاحتياط مثلا وجود مفسدة في الارتكاب، فهذه مصلحة وتلك مفسدة مثلا. هذا خبر يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، يدل على مصلحة ملزمة، وذاك يدل على عدم وجوب الدعاء الذي يدل على عدم وجود المصلحة الملزمة. الملاكان وإن كانا متنافيين لكن هذا التنافي لا يصدق عليه التضاد، والسر فيه أن الكلام إنما هو عن ملاكات الأحكام الظاهرية لا عن ملاكات الأحكام الواقعية، وملاكات الأحكام الظاهرية ليست قائمة بمركز واحد، لأن كل ملاك فإنما هو متعلق بنفس الجعل للحكم الظاهري الخاص به، وليس ملاك الحكم الظاهري قائما بالفعل الخارجي للمكلف. فمثلاً إطلاق العنان أو التسهيل على المكلفين، هذه المصلحة، هذا الملاك الذي دعا إلى جعل البراءة، هذا ليس قائما بالفعل الخارجي للمكلف، بل هو قائم بنفس جعل المولى للبراءة الشرعية. فمكمن هذا الملاك ومركب هذا الملاك ومتعلق هذا الملاك هو جعل المولى للبراءة. عندما نأتي إلى أصالة الاحتياط، ملاكها الذي هو مثلا المفسدة في الارتكاب أو وجوب التحفظ والاحتياط، هذه المفسدة ليست قائمة أيضا بالفعل الخارجي، وإنما محل قيامها وجعل المولى للاحتياط. فإذا هذان الملاكان لو كانا يجتمعان على متعلق واحد لكان هذا من اجتماع الضدين لأنهما متنافيان، لكنهما لا يجتمعان على متعلق واحد، بل لكل واحد منهما متعلقه. فملاك البراءة الشرعية قائم بنفس جعل البراءة، وملاك أصالة الاحتياط قائم بنفس جعل الاحتياط، فهذا له متعلق وذاك له متعلق آخر. وقد قرأنا في المنطق أن شرط التقابل عموما ما هو؟ وحدة المحل، والمحل هنا ليس واحدا فلا تضاد. إذن فعلى مستوى الأحكام، على مستوى مرحلة المبدأ لم نجد تنافيا، لأن الملاكين وإن كانا متنافيين إلا أنهما لا يصدق عليهما عنوان التضاد، لأن شرط صدق التضاد وحدة المحل، ووحدة المحل ليست محرزة بل المحرز عدمها، فإن لكل واحد من الملاكين محلا يقوم به. مع تعدد المحل، مع وجود محلين، أين التقابل وأين التنافي؟ طبعا بهذه الكيفية يعالج المصنف المسألة بناء على نظرية السيد الخوئي رحمة الله تعالى. لكن أشرنا سابقا إلى أن السيد الخوئي في طيات كلامه وإن ذكر أن الملاك قائم بنفس الجعل، لكن الملاك الذي هو قائم بنفس الجعل هو المصلحة الواقعية الغالبة بنظر المولى، أو المفسدة الواقعية الغالبة بنظر المولى. كيفما كان، هذه إذا نظرنا ودققنا في كلمات السيد الخوئي، هذا الإشكال أو هذا الكلام من قبل المصنف قد لا يكون دقيقا نسبته إلى السيد الخوئي. إذن على كل حال، هذا بالنسبة لمرحلة المبدأ. بالنسبة للمرحلة المتوسطة، الموجود في المرحلة المتوسطة ما هو؟ عنصر الجعل. الجعل بما هو جعل، بما هو اعتبار. وقد عرفت أن أي تناف مدعى فلا ينبغي أن يكون مركزه عالم الجعل، لأن عالم الجعل والاعتبار هو عالم المؤونة السهلة، لأن الاعتبار بما هو اعتبار سهل المؤونة، والاعتبارات المتنافية لا تضاد فيما بينها، التضاد على مستوى المعتبر لا على مستوى أصل الاعتبار. على هذا الأساس فمركز التنافي قطعا ويقينا ليس هو مرحلة الجعل والاعتبار. فماذا يبقى عندنا؟ يبقى عندنا مرحلة الامتثال. إذا جعل المولى أصالة البراءة وأصالة الاحتياط في مورد واحد، بطبيعة الحال على مستوى مقام العمل، على مستوى ما يتطلبه كل واحد من هذين الأصلين في مقام العمل، في مقام الامتثال، لا شك ولا ريب في وجود التنافي بينهم. أصالة الاحتياط تدعوك مثلا إلى الاجتناب أو إلى لزوم الاتيان بالجميع. الاحتياط يختلف بحسب اختلاف الموارد، مرة تحتاط باجتناب الجميع ومرة تحتاط بارتكاب الجميع. فالأصالة الاحتياط، ومرة يدعوك إلى شيء آخر أيضا، أصالة الاحتياط تدعوك مثلا إلى اجتناب الجميع، إلى اجتناب كلا طرفي الشبهة. أما أصالة البراءة فهي تتركك مخيرا، تتركك مطلق العنان، إن شئت فافعل وإن شئت فاترك. بين إن شئت فافعل وإن شئت فاترك وبين يجب عليك أن تفعل أو يجب عليك أن تترك، بينهما تناف واضح على مستوى مقام الامتثال ومقام العمل. على هذا الأساس نستطيع أن ندعي وجود تناف بين الحكمين الظاهريين بلحاظ مقام الامتثال. التنافي على مستوى مقام الامتثال معناه أن هذا التنافي بين الحكمين الظاهريين لم يكن تنافيا بينهما بلحاظ وجوديهما واقعا، لم يكن تنافيا بين الحكمين الظاهريين بما لهما من الوجود الواقعي. يعني ليس أصل ثبوت الحكمين الظاهريين في الشريعة هو الذي يولد التنافي، وإنما هذا التنافي تناف في مقام الامتثال، ومقام الامتثال مقام وصول التكليف إلى المكلف وليس مقام الثبوت الواقعي للتكليف. إذن متى نتحدث عن مرحلة الامتثال؟ متى نتحدث عن أن هذا التكليف يقول للمكلف افعل وذاك يقول للمكلف لا تفعل مثلا؟ إذا وصل التكليف إلى المكلف، التنجز أو التنجيز أو التعذير فرع الوصول. فهذا التناف الذي أثبتناه بين الحكمين الظاهريين هو تناف بلحاظ مرحلة ما بعد الوصول إلى المكلف، فهو تناف بينهما بلحاظ وجوديهما الواصلين إلى المكلف، لا بلحاظ أصل وجود كل واحد منهما في شريعة المولى. فهو ليس تنافيا بلحاظ الثبوت الواقعي لكل منهما في علم الله، بل هو تناف بلحاظ الثبوت العلمي والثبوت الذهني عند المكلف. هذان التكليفان الصادران من المكلف، هذا المكلف لا يستطيع أن يتقبل توجههما إليه معا، لأن توجههما إليه معا معناه أن أحدهما يدعوه إلى الفعل والآخر يدعوه إلى مناف لذلك الفعل. وعلى هذا الأساس التنافي تناف بين الوجودين الواصلين، وليس تنافيان بين الوجودين الواقعيين للحكمين الظاهريين. المقصود من الوجود الواقعي للحكم الظاهري ما هو؟ يعني على مستوى أصل صدور الحكم من المولى لا مانع من صدوره، إنما المانع متى برز ومتى ظهر. قبل أن يصل التكليفان معا إلى المكلف لم يكن هناك أي تنافي، لأنه قبل مرحلة الوصول كان عندنا الملاكان، والملاكان ليسا متنافيين لعدم وحدة المحل، وكان عندنا الجعلان، والجعلان ليسا متنافيين لأن الجعل لا يكون مركزا للتنافي. فلم يبقى حينئذ إلا التنافي بلحاظ مرحلة الامتثال، والتي هي مرحلة متأخرة عن وصول التكليف إلى المكلف. فالتنافي إلى ما قبل الوصول لم يكن هناك تناف بين الحكمين الظاهريين، إنما تولد التنافي متى؟ بعدما وصل الحكمان الظاهريان إلى المكلف. من هنا يلتزم السيد الخوي، أو عليه أن يلتزم، بأن الحكمين الظاهريين لا مانع من صدورهما معا إلى المولى، من صدورهما معا من المولى، لكن على المولى أن يضمن عدم وصول هذين التكليفين معا إلى المكلف. المولى إن مجرد أنه يصدر الحكمين الظاهريين هذا لا يسبب تنافيا، لا يورطه في مشكلة التضاد. الذي يورطه في مشكلة التضاد هو أن يسمح لهذين الجعلين الصادرين بالوصول معا إلى المكلف. فعلى المولى إن أراد أن يصدرهما معا لا مانع من ذلك، ولكن شريطة أن لا يوصلهما معا، أو أن لا يسمح بوصولهما معا، لأن وصولهما معا معناه أن المولى يطلب منك الشيء ومقابله، وذلك غير جائز. على هذا الأساس بالنسبة للتضاد على مبنى السيد الخوئي نلتزم بوجود التضاد، لكنه تضاد بلحاظ الوجودين الواصلين، وليس تضادا بلحاظ أصل الثبوت لكل واحد منهما وأصل الصدور لكل واحد منهما. التنافي منحصر مركزه مرحلة الوصول وما بعد الوصول، أما قبل ذلك فلا تنافيا. فالنتيجة النهائية ما هي؟ أنك أيها المولى لك أن تصدر الحكمين، ولكن بنحو تضمن به عدم وصولهما معا إلى المكلف. الآن هل هناك ثمرة في أن يصدر المولى الحكمان الظاهريان لكنه لا يوصلهما معا إلى المكلف؟ لأن الشيء الصدر ليس بصدد أن يقول إن المولى فعل ذلك وصنع ذلك فعلا، أصدر حكمين لكنه لم يسمح إلا بوصول واحد منهم، وإنما هو بصدد أن يحدد مركز التنافي. بما أن مركز التنافي هو مركز متأخر لم ينشأ تناف إلا بلحاظ مرحلة الوصول، إذن فقبل هذه المرحلة لم يكن لدينا تناف. فلو تعقلنا ثمرة لإصدار الحكمين دون وصولهما معا لجاز ذلك. فهو لا يدعي وجود الثمرة فعلا، لكنه يقول لو كان من ثمرة في أن يصدر الشارع المقدس جعلان بحسب رأي السيد الخوي ولكنه لا يوصلهما معا إلى المكلف لما كان في ذلك أي مانع وأي محظور، كان المقتضي موجودا والمانع مفقودا. كل ما نريده في المقام هو أن نقول المقتضي لصدور جعلين ظاهريين من المكلف موجودا، المقتضي لصدور جعلين ظاهريين من المولى موجودا. ما هو المقتضي؟ وهو الإمكان، بمعنى أصل الإمكان. الآن هل يوجد ثمرة أو لا؟ عدم وجود الثمرة يشكل مانعا، أو أن وجود الثمرة يشكل شرطا، ليس كلامنا في جانب الشرط أو في جانب انعدام المانع. نقول يمكن صدورهما، يتوقف صدورهما فعلا على أي شيء؟ على وجود الثمرة، فوجود الثمرة بمثابة الشرط المصحح لصدور الجعلين اللذين قلنا بإمكان صدورهما. الآن يعني إذا تعقلنا الثمرة لا يريد المصنف أن يقول هذا يحصل فعلا من المولى، وإنما يريد أن يقول على كلام السيد الخوئي مركز المشكلة أين؟ متأخرا. إذن قبل هذه المرحلة ما كان عندنا مشكلة، ما كان هناك تناف بين الحكمين، فلم يكن هناك مانع من أصل صدور الحكمين معا، إنما المانع من وصولهما معا. فكل ما يحتاجه السيد الخوي هو أن يمنع الوصولين، ولا يحتاج إلى أن يمنع الصدورين. هذا في قبال ما سيأتي بناء على نظرية المصنف. إذن هذا تمام الكلام في حكم هذه المسألة على ضوء نظريات السيد الخوئي قدس سره. أما على مبنى المصنف وهو أن الأحكام الظاهرية سنخ خطاباتين لا غرض من إصدارها ظاهراً، يعني لا غرض من تحكيمها في مرحلة الظاهر إلا ضمان الحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم بعد الاختلاط على المكلف وتزاحمها في مقام الحفظ. بناء على هذه النظرية لا تنحصر المشكلة بين الحكمين الظاهريين في عالم الوصول وما بعده، بل يتولد التنافي ويتولد التضاد بين الحكمين الظاهريين حتى ما قبل مرحلة المنتهى ومرحلة الامتثال. فإننا إذا تحدثنا عن مرحلة المبدأ أي عن عالم الملاكات، فعندما نأتي إلى أصالة البراءة، أصالة البراءة بحسب نظرية المصنف ملاكها ما هو؟ هو نفسه ملاك الإباحة الاقتضائية الموجود في الفعل الخارجي للمكلف. فمحل قيام الملاك، مصب الملاك، مركز قيام الملاك ما هو؟ وفعل المكلف خارجه. عندما نأتي إلى أصالة الاحتياط، أصالة الاحتياط ملاكها المفسدة الملزمة أو المصلحة الملزمة في فعل المكلف خارجا. فهذان الملاكان اللذان قلنا قبل قليل إنهما متنافيان اجتمعا على محل واحد. ليس في البين على نظرية المصنف ملاك آخر وراء الملاك الواقعي، والملاك الواقعي قائم بنفس الفعل الخارج. فما كنا نحكم بسببه بالتنافي بين الحكمين التكليفيين الواقعيين هو بعينه موجود هنا، وهذا يدعونا إلى أن نحكم بالتنافي أيضا بين الحكمين التكليفيين الظاهريين. الآن في الحكمين الواقعيين لماذا كنا نقول بالتنافي بينهما؟ كنا ننظر إلى عالم الملاكة نقول لا يمكن أن يكون فعل واحد متعلقا لمصلحة ومفسدة. فيما نحن فيه في باب الأحكام الظاهرية ما عندنا شيء جديد، ليس عندنا ملاك آخر، لا يزال الملاكان الواقعيان هما المهيمنان، لا تزال الكلمة لهما، إذ لا يوجد في البين ملاك آخر، إذ لم يتولد الحكم الظاهري عن ملاك آخر. هذان الملاكان كما قالا كلمتهما في التنافي بين الأحكام الواقعية يقولان الآن كلمتهما في التنافي بين الأحكام الظاهرية. الكلام هو الكلام، لا يزال هذان حكمان، لا يزال هذان الحكمان حكمين منبثقين عن ملاكين متنافيين، ويدعى قيام هذين الملاكين المتنافيين في متعلق واحد. هذا اجتماع للضدين واقعا وفي علم المكلف، يعني سواء علم به المكلف أم لا، هذا اجتماع للتكليف، اجتماع للضدين واقعا. فلا مجال أساسا لصدور الحكم الظاهر، الحكمين الظاهريين المتنافيين من قبل المولى. التنافي تناف على مستوى علة صدور الحكم في كل واحد منهما، وليس تنافيا بلحاظ مرحلة ما بعد الوصول. العلة لصدور الحكم الظاهري مثلا بالإباحة منافية للعلة بصدور الحكم الظاهري بالاحتياط. هذه العلة إن وجدت تعدم العلة الأخرى، فلا يمكن صدور التكليفين معا. فالمشكلة حينئذ في أصل الصدورين، في ثبوت كل واحد منهما في نفس الأمر والواقع. التنافي والتضاد تضاد بلحاظ الوجودين الواقعيين، لأنه هذا التضاد الذي أثبتناه أو الذي اكتشفناه تضاد قبل مرحلة الوصول إلى المكلف، وسواء آل الأمر به إلى الوصول أم لم يأل إلى الوصول، فإن الملاكين ملاكان متنافيان ولا يمكن اجتماعهما على متعلقين واحدين. على هذا الأساس فعلى نظرية المصنف رحمة الله تعالى عليه لا نتعقل صدور حكمين ظاهريين متنافيين، لا نتعقل أصل الصدور واقعا. طبعا هذا يرتب ثمرة بين نظرية السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه وبين نظرية المصنف، أنه على مستوى الأدلة إذا قام لدينا دليلان يثبتان وظيفتين ظاهريتين على متعلق واحد، على مبنى المصنف رحمة الله تعالى عليه هذان الدليلان دليلان متكاذبان، دليل كل واحد منهما يكذب الآخر، لأن المفروض ماذا؟ أن الحكمين الظاهريين متنافيان صدورا وجعلا، بمعنى أن أصل صدور الاثنين محال بحكم العقل، فعندما يرد دليلان هكذا فإن كل واحد من الدليلين يكذب الآخر لا محال. التكاذب بين الدليلين هو الذي يعبر عنه في الأصول بباب التعارض، فيكون بين الدليلين تعارضا، أي أن أحدهما في الواقع يكون حجة والآخر لا حجية له، فلا يمكن ثبوت الحجية لكلا الدليلين معا. أما على مبنى السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه فهل نقول بالتزاحم أم نقول بالتعارض؟ للوهلة الأولى قد يقال هكذا، للوهلة الأولى قد يقال إن التنافي بين الحكمين الظاهريين على مبنى السيد الخوئي هو تناف بلحاظ مقام الامتثال، وتقدم في الحلقة الثانية وسيأتي في محله هنا أن التنافي بلحاظ مقام الامتثال يعبر عنه بالتزاحم ولا يعبر عنه بالتعارض، مثلا مثل صلي ولا تغصب، لا يوجد تكاذب دلالي بينهما، صلي لا تقول لك لا تغصب، ولا تغصب لا تقول لك صلي، على مستوى الدلالة والمدلول ما في تعارض، لا يوجد تعارض بين الدليلين، لكن في مقام الامتثال هذا المكلف في حالة معينة بسبب اضطرار معين، بسبب عذر معين أو ظرف معين، لم يستطع أن يمتثل التكليفين معا، إما أن يصلي فيتورط بالغصب، وإما أن يغصب فيتورط بترك، يعني إما أن لا يغصب فيترك الصلاة، إذن إما أن يصلي فيتورط بمخالفة لا تغصب، وإما أن يمتثل لا تغصب فيتورط بمخالفة صلي. هنا ماذا يقال؟ ماذا يعبر عن هذه الحالة؟ يعبر عنها بحالة التزاحم، فالدليلان لا تعارض بينهما، هذا ما قد يقال للوهلة الأولى. ما يقال للوهلة الثانية تأملوا فيه إن شاء الله. إذن قد يدعى وجود ثمرة بين كلام المصنف وكلام السيد الخوئي، وهي لزوم التعارض بين الأدلة عند المصنف ولزوم التزاحم بين الحكمين على مبنى السيد الخوئي رحمة الله تعالى. قال قدس سره، المسألة تحتاج إلى تأمل. طيب، عرفنا سابقا أن الأحكام الواقعية، هذه يعني نقطة بتراهن عليها، عرفنا سابقا أن الأحكام الواقعية المتغايرة نوعان كالوجوب والحرمة والإباحة متضادة، وهذا يعني أن من المستحيل أن يثبت حكمان واقعيان متغيران على شيء واحد، سواء علم المكلف بذلك أم لا، لأن التنافي هنا كان تنافيا بلحاظ عالم الملاكات، والتضاد تضاد واقعي لاستحالة اجتماع الضدين في الواقع. والسؤال هنا أن اجتماع حكمين ظاهريين متغيرين نوعا هل هو معقول أم لا؟ فهل يمكن أن يكون مشكوك الحرمة حراما ظاهرا ومباحا ظاهرا؟ يعني أن يصدر مثلا أصالة التحريم في مشكوك الحلية وأصالة الحلية في مشكوك الحلية في نفس الوقت، سواء كان من قبيل الأصلين العمليين أم كان من قبيل الأصل والأمارة أم كان من قبيل الحجيتين المتنافيتين. والجواب على هذا السؤال يختلف باختلاف المبنى في تصوير الحكم الظاهري والتوفيق بينه وبين الأحكام الواقعية. لا يقال إنك أيها المصنف ذكرت سابقا ثلاثة مبانية، أحدهما للميرزا والآخران لك وللسيد الخوئي، فلماذا لم تتحدثنا عن مسلك الميرزا؟ لأنه برأي المصنف أن كلام الميرزا لم يمس جوهر المشكلة، وبالتالي هو كلام عام تفسيره وحقيقته سوف تكون إما لصالح كلام السيد الخوئي وإما لصالح كلام المصن. الميرزا تحدث عن تفرقة على مستوى المجعول الاعتباري، لكننا نعرف أن الفرق أعمق من مرحلة المجعول الاعتباري، فعندما نتوغل إلى هذا العمق إما أن نقول بنظرية السيد الخوئي وإما أن نقول بنظرية المصنف، حيث أنه لم تبرز نظرياته أخرى. لذلك برأي المصنف أن نظرية الميرزا لا تقع في عرض نظريته ونظرية السيد الخوئي، ليست في عرض واحد مع مبناه ومبنى أستاذه، وإنما هي كلام يصلح للرجوع إلى إحدى النظريتين، فلذلك لم يجعلها معهما في عرض واحد. إذن فإن أخذنا بوجهة النظر القائلة بأن مبادئ الأحكام الحكم الظاهري ثابتة في نفس جعله لا في متعلقه، أمكن جعل حكمين ظاهريين بالإباحة والحرمة معا، على شرط أن لا يكونا واصلين معا، فإنه في حالة عدم وصول كليهما معا لا تنافي بينهما، لا بلحاظ نفس الجعل المرحلة المتوسطة لأنه مجرد اعتبار، ولا بلحاظ المبادئ لأن مركزها ليس واحدا، بل مبادئ كل حكم في نفسه جعله لا في متعلقه، ولا بلحاظ عالم الامتثال. ما المقصود من عالم الامتثال والتنجيز والتعذير؟ لأن أحدهما على الأقل غير واصل، لم يصل معا، يعني على الأقل واحد منهما لم يصل، فلا أثر عملي له، فلا تزاحم ولا تعارض في ولا تنافي في مقام الامتثال. وأما في حالة وصولهما معا فهما، يعني الحكمان، متنافيان متضادان، لأن أحدهما ينجز والآخر يؤمن. وأما على مسلكنا في تفسير الأحكام الظاهرية وأنها خطابات تحدد ما هو الأهم من الملاكات الواقعية المختلطة، فالخطابان الظاهريان المختلفان كالإباحة والمنع متضادان بنفسيهما، سواء وصلا إلى المكلف أم لا. المشكلة قبل مرحلة الوصول تولدت، لأن الأول، لأن شوف أصالة البراءة ماذا تقول؟ تقول إن الأهم، نحن في موارد الشبهات، الأهم هو ملاك إطلاق العنان، ملاك إطلاق العنان، ملاك التسهيل كان بنظر المولى أهم من المفسدة الموجودة في محتملات الحرمة. أصالة الاحتياط في هذا المورد ماذا تقول؟ لا، ليس صحيحا، ملاك الحرمة المفسدة الواقعية هي الأهم. طب فأحدهما يدعي أن الأهمية هي لصالح ملاك التسهيل، والآخر يدعي أن الأهمية هي لصالح المفسدة الملزمة. لا يعقل أن تكون هذه أهم وتلك أهم، هذا غير معقول، ولا يمكن أن يكون كل من هذين الملاكين أهم من الآخر كما هو واضح. هذا تمام الكلام في مبحث التنافي بين الأحكام الظاهرية. يبقى السؤال الذي سألناه وهو من الأسئلة المهمة على كل حال. السؤال هكذا، أنه ما دام التنافي على مبنى السيد الخوئي تنافيا بين الوصولين، فإذا هو تنافيا امتثاليا، والاصطلاح الأصولي قائم على اعتبار أن التنافي الامتثالي لا يكون تنافيا، لا يسمى تعارضا، لا يندرج في باب التعارض، وإنما يندرج في باب التزاحم، وباب التزاحم يختلف جوهريا عن باب التعارض. التزاحم لا يكون بين الأدلة، التزاحم يكون بين نفس بين الحكمين، بينما التعارض يكون بين الدليلين. التعارض مثلا يحل التعارض بعلاجات معروفة في محله، مثلا كالتخصيص أو التقييد أو التساقط أو الترجيح مثلا بلحاظ الأعرفية أو بلحاظ ما عمل به الأصحاب أو بلحاظ ما وافق الكتاب وما خالف العامة ومشاكل ذلك من المرجحات الدلالية والسندية. هذا بخلاف باب التزاحم. في باب التزاحم الحل لا يكون إلا بتقديم الأهم على المهم. على هذا الأساس فهل ما ننتهي إليه من النتيجة على مبنى السيد الخوئي هو التزاحم أم أنه لا يزال الأمر في نطاق التعارض بين الأدلة؟ وظيفة الأحكام الظاهرية. هذا البحث هو واحد من المباحث المهمة جدا والتي واقعا يحسن المصنف اختيارها. شهيد الصادر عنده يتميز بمزية، الآن لا نريد أن ننفيها عن غيره من الأعلام، لكن في التأمل في كتاب المصنف تجد أنه كثيرا في كثير من الأحيان يفرد بعض المباحث بالذكر، يسلط الضوء على بعض المباحث ويركز عليها بشكل مستقل لما تتسم به من أهمية، لما تحظى به من أهمية، بينما تكون هذه المباحث موجودة في كتب القوم لكن لا بهذا الشكل المنفصل، لا بهذا الشكل مثلا المركز عليه. هذه القدرة على تسليط الضوء على المباحث المهمة واستخراجها من طيات الكلمات وإفراد بحث مستقل لها والتأصيل والتأسيس لها، هذا أمر في غاية الأهمية. هذا يدل على واقعا على تنظيم الفكر وترتيب الفكر. عندما يكون الفكر مرتبا تستطيع أن تشخص المباحث المفتاحية، المباحث الكبروية التي تكون سيالة وتكون ذات تأثير على سلسلة من المباحث الأخرى، وهذا غرض يستحق أن نسعى إلى الحصول عليه، أن تكون لدينا هذه القدرة على تمييز المباحث المفتاحية الكبروية العامة الجوهرية عن المباحث الأخرى التفصيلية التفريعية. كيفما كان، ما هي وظيفة الحكم الظاهري؟ في الحقيقة هنا لا يريد المصنف أن يقدم مبحثا جديدا سوى ما تقدم، إنما هو بمثابة اللمسة الأخيرة التي يضعها على كل باب الأحكام الظاهرية حتى يكون واضحا لدى كل واحد منا ما هو حقيقة الدور الذي تؤديه هذه الأحكام. ينطلق المصنف رحمة الله تعالى عليه من عبارتين شاع استعمالهما على ألسنة الأصوليين، وهما عبارتا أن الحكم الواقعي حكم حقيقي بخلاف الحكم الظاهري فإنه حكم طريقي. علماء الأصول ولا سيما المتأخرون منهم اتفقوا على طريقية الأحكام الظاهرية رغم اختلافاتهم أو رغم اختلافهم في تفسير حقيقة الأحكام الظاهرية، لكنهم اتفقوا على وصف الحكم الظاهري بأنه حكم طريقي في مقابل الحكم الواقعي الذي هو حكم حقيقي. فالطريقية هنا تطلق في مقابل وصف الحقيقية. الآن بعد جمع ما درسناه في الحلقات تستطيع أن تقول إن مصطلح الطريقي يطلق مثلا يطلق ويراد منه أحد معنيين على الأقل، لا أدري إذا يوجد معنى ثالث، الطريقي في قبال الموضوعي وهو الذي كنا نقرأه في بحث القطع الطريقي والقطع الموضوعي، المصطلح الثاني الطريقي في قبال الحقيقي وهو عندما يجعل وصفا للحكم الظاهري في قبال الحقيقي الذي يجعل وصفا للحكم الواقعي. كيفما كان، ما هو المراد من طريقية الأحكام الظاهرية؟ خلاصة الفكرة هكذا، أنه سابقا في الحلقة الثانية نقحنا أن الحكم الشرعي حتى يحكم العقل بلزوم إطاعته، حتى يدخل بنظر العقل تحت حق الطاعة الذي للمولى، حتى يصبح موضوعا لحكم العقل بلزوم الإطاعة ولزوم الامتثال واستحقاق العقاب على المخالفة، إلى ماذا يحتاج؟ تقدم في الحلقة الثانية مصنف هناك يذكر أن مناط دخول الحكم الشرعي موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال هو ماذا؟ هو ما يشتمل عليه هذا الحكم الشرعي من الملك الذي يجعل التكليف يلزم واجب الامتثال بنظر العقل ما هو؟ أن هذا التكليف فيه غرض مهم للمولى يجب استيفاؤه. فالملاك إذن هو الذي يجعل الحكم الشرعي موضوعا للزوم الامتثال واستحقاق العقاب على المخالفة. إذا كان الأمر كذلك فنحن كم ملاكا لدينا في الفعل الذي يتعلق به التكليف؟ المفروض أنه ليس في الفعل إلا ملاك واحد. هذا الملاك الواحد هو علة جعل الحكم الواقعي، وهو أيضا على نظرية المصنع هو أيضا علة جعل الحكم الظاهري. بعبارة أخرى، الملاك الواقعي هو الذي ينجز الحكم الواقعي، يعني هو المناط وهو الواسطة في ثبوت التنجيز للحكم الواقعي. ما هو المناط في ثبوت التنجيز للحكم الظاهري؟ لا يوجد في البين ملاك آخر سوى الملاك الواقعي، لأن الأحكام الظاهرية على مبنى المصنف لم تتولد من ملاكات تخصها، لم تتولد من ملاكات جديدة مستقلة، وإنما تولدت من نفس ملاكات الأحكام الواقعية. فليس في البين سوى ملاك الحكم الواقعي. فالأحكام الظاهرية إن وصلت إلى مرحلة التنجيز أو التعذير فالفضل في ذلك يعود إلى نفس ملاك الحكم الواقعي. هذا يعني أن الأحكام الظاهرية لا تستقل في عالم التنجيز والتعذير عن الأحكام الواقعية. الحكم الظاهري لا يكون منجزا بمعزل عن الحكم الواقعي أو معذرا عنه بمعزل عن الحكم الواقعي، بل الحكم الظاهري تنجيزه في طول تنجيز الأحكام الواقعية والتعذير عنه في طول التعذير عن الأحكام الواقعية. حتى نسهل المسألة أكثر نأتي بعبارة أخرى. الآن الذي يخالف الحكم الواقعي وهو عالم به، يعني لو وصلك الحكم الواقعي وخالفته ولم تمتثله، لا شك ولا ريب في أنك بنظر العقل مستحق للعقاب. لكن هل هذا الأمر بعينه موجود بالنسبة إلى الأحكام الظاهرية؟ يعني شخص وصله الحكم الظاهري لكنه لم يعمل به، فهل يكون مستحقا أيضا للعقاب؟ لا شك ولا ريب في أنه مستحق للعقاب، لكن هل هو يستحق عقابا على مخالفة الحكم الظاهري أم يستحق عقابا على مخالفة ما وراءه من الأحكام الواقعية؟ العقاب الذي يثبته العقل في هذه الصورة، استحقاق العقاب الذي يحكم به العقل في هذه الصورة، هل هو استحقاق العقاب على مخالفة الحكم الظاهري بما هو حكم ظاهري، أم على مخالفة الحكم الظاهري بما أنه طريق إلى الحكم الواقعي؟ الذي يقولونه هو التالي: بما أنه ليس في البين سوى الملاك الواقعي، وبما أن الحكم الظاهري كاشف عن متولد من ذلك الملاك الواقعي، فمن خالف الحكم الظاهري في الحقيقة ضيع على نفسه الملاك الواقعي، فاستحقاق العقاب بالنسبة إليه استحقاق للعقاب على مخالفة ذلك الحكم الواقعي لا على مخالفة الحكم الظاهري بما هو حكم ظاهري. هذا هو معنى أن الحكم الظاهري طريقي، أي أنه ليس مستقلاً في عالم استحقاق العقاب وترتب الثواب، ليس مستقلا في عالم التنجيز والتعذير، وإنما تنجيزه وتعذيره بما هو طريق إلى تنجيز الحكم الواقعي أو التعذير عن الحكم الواقعي. توضيح المطلب أكثر من ذلك غدا إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.